أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العالمين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد بدأ بما يتعلق بالحاشية والهامش حسب اصطلاح المتقدمين، حسب المصطلح المتأخرين، ودخلنا فيما يمكن أن تتضمنه الحاشية أو الهامش. وذكرنا أول شيء يمكن أن تضمن الحاشية هو الإشارة إلى المصادر للمراجع. ثاني شيء لعله الإشارة إلى التوضيحات اللي تتعلق مثلا بالأمور اللي تذكر تحتاج إلى توضيح. الأمر الآخر الذكر، الإشارة إلى بعض القضايا اللي هي أساسا ذكرها داخل البحث استطرادي، يعني هو مو أصل بصلب الموضوع، فتنذكر بالهامش لأنها ما ممكن تذكر بالمثل. الأمر الآخر أنه ما وين وصلنا للأمر؟ نعم، هذا الأمر الثالث. الرابع هذا الرابع، أحسن الرابع. الأمر الخامس هو ذكر القضايا، ذكر القضايا التي تشرح بعض المفردات الواردة داخل المتن. إما من جهة اللغة أو المصطلح ونحو ذلك. وهذا الأمر يختلف بحسب البحوث، فقد يكون استعماله واسعا كما في الشروح، وقد لا يكون كذلك كما في البحوث الأدبية ونحو ذلك. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس توثيق الآيات القرآنية والأحاديث والأشعار الواردة في متن البحث، الآيات الأحاديث الأشعار الواردة في متن البحث. وطبعا وتكون الطريقة في ذلك، يعني الطريقة المتبعة، وتكون الطريقة المتبعة في ذلك من خلال ذكر رقم الآية والسورة أو رقم الحديث ومصدره كما في الأحاديث، وصاحب البيت الشعري والديوان الذي مثلا ورد فيه البيت في توثيق الأشعار، وهكذا. هذا هو مجمل ما يمكن أن يذكر في الحاشية. إلى هناك تمت المادة الامتحان. الآن نبدأ بالمادة الجديدة. طريقة ذكر الهوامش، هذا عنوان جديد، أو طريقة ذكر الهوامش أو أسلوب الترقيم في الهوامش. قد يكون هكذا نبدأ بالباء. قد يكون الأسلوب المتبع في الهوامش هو استخدام الأرقام، لما لها من خصوصية التوالي، يعني واحد اثنين ثلاثة هاي توالي حتى نعرف انه هذا الهامش ثم هذا الهامش وهذا، لما لها من خصوصية التوالي. ويعتبر استخدام الأرقام أسهل الطرق المتبعة وهي الآن الأكثر انتشاراً في البحوث العلمية. وقد يكون المستعمل ليس رقما وإنما علامة من علامات الرياضيات، مثلا كعلامة الجمع أو الضرب أو بعض الأشكال الهندسية كالمثلث والمربع وغير ذلك من الأشكال. والأسلوب الأمثل هكذا نقرأ عن النقطة الأخرى. والأسلوب الأمثل هو الأسلوب الأول وهو الذي يعني جملة معترضة وهو الذي تستعمل فيه الأرقام، لأن هذا الأسلوب يعطي الباحث مجالا للتعامل مع كل صفحة من صفحات البحث على حدة، وإن كان قد يستخدم أحيانا الترقيم المستمر أي يبدأ الهامش الأول برقم واحد مثلا، يبدأ الهامش الأول أول هامش ينكتب يعني بالحاشية برقم واحد مثلا وينتهي الهامش الأخير بآخر تعداد للهامش كأن يكون الرقم 100 نعم نهاية الكلام كل آخر كلام فصل الكتاب بحث حسب المكتوب كتاب مكتوب وربما يكون ذلك للفصل الواحد وعلى كل حال للفصل الواحد مرة واحد يجيب من البداية للفصل مرة لا الكتاب كله من واحد إلى آخر هامش وربما وعلى كل حال وعلى كل حال الأسلوب الذي يكون فيه استعداد في كل صفحة خاصا بنفس الصفحة وينقطع بانتهائها أو بانتهاء هوامشها ويبدأ في الصفحة الثانية من البداية هو الأسلوب الأمثل لأنه يوفر على الباحث عندما يريد مراجعة البحث إمكانية حذف بعض الهوامش دون المساس بأرقام بقية الهوامش دون المساء بأرقام بقية الهوامش في غير الصفحة التي يعمل فيها ولعل أيضا من خصوصيات ولعل من خصوصيات هذا الأسلوب أخير الأمثال أنه لا يشتت ذهن القارئ بالانتقال بعيدا عن محل القراءة والذهاب إلى الهامش الذي يريد الاطلاع عليه كما في هوامش الفصول فإنها تذكر في العادة في نهاية الفصل لا في نفس الصفحة فإنها تذكر في نهاية الفاصل لا في نفس الصفحة يعني مثلا الفصل الأول في قضية مثلا بحث جمع القرآن مثلا يجي بيها هامش الصفحة اللي بيها هامش ما يحطوا الهامش داخل الصفحة لا أكو ورقة في آخر الفصل ينكتب رقم واحد الورقة نفسها الأولى ينكتب بها هامش ثاني وين ينكتب الورقة نفسها في آخر الفصل بعد ذلك الهوامش مال الفصل تكون واحدة معزولة عن البحث فلما يريد مثلا القارئ يقرأ الهامش الثاني اللي هو بين الصفحة الأولى الهامش الثاني يعني ثاني هامش كتب بالبحث يعني بالصفحة الأولى وين يرجع إلى نهاية الفصل يقرأ الهامش الثاني ماذا كتب فيه فشي يصير ينتقل من الصفحة التي يقرأ فيها إلى الهامش الثاني يقرأ ثم يرجع للمقام، هذا إرباط. أما لو كان الهامش يذكر في داخل الصفحة نفسها وتعداده خاص بالصفحة نفسها، بعد هو يقرأ المتن بعد ذلك يقرأ الهامش اللي هو قد يكون موضح أو ما شابه وينتقل مباشرة بنقل مثلا طرف عينه ينتقل. أما يروح ينتقل ويرجع هذا الشيء هو بنوع من الملل أو يعني شلون بجهد الزايد. هذا تمام الكلام في هذه اللفظة. المثل الأخرى كيف تكتب الهوامش؟ كيف تكتب الهوامش؟ هذه قضية أخرى. يكتب الرقم الخاص بالهامش في داخل متن البحث بين قوسين مرتفعا قليلا عن السطر الخاص به الهامش، ويشار في الأسفل إلى تعداده اللي هو الرقم الخاص به. هذا أولا. ثانيا عندما يتم تثبيت ذلك في الصفحة لابد من تنبيه القارئ على وجود فرق بين المتن وبين الهامش عن طريق فصل بين الاثنين بخط أفقي. نعم وخط أفقي لا يصل إلى حد نهاية الصفحة أحيانا، وقد يصل بين الهامش وبين الكلام. شو إحنا الآن نقرأ الكلام فوق وبالهامش نشوف رقم يمثل الرقم الموجود فوق السطر اللي موجود بين قوسين، يذكر جو الرقم، رقم واحد فوق رقم واحد جو الخط الأفقي اللي هو ذيل الكلام. هذا الرقم يمثل ذاك الرقم الموجود بين قوسين المكتوب مثلا على كلمة كذا، يعني موجود مثلا على كلمة الجمع مكتوب الجمع، يعني شو معناه يذكر جوه رقم وبعده الشارطة، عبرنا عنها بالشارطة لعله في علامات الترقيم. بعد الشارطة هذا الأمر الثالث، بعد الشارطة تذكر المعلومات الخاصة بالإحالات الإحالة، يعني الإشارة المصادر يسمونها إحالة، مثلا هذا الكلام من هذا المصدر الفلاني، إحالات جمع إحالة. يعني واحد يجي يقول لك هذا الكلام ترى مو من مني الباحث، وانما من المصدر الفلان، يسمونه احاله. وتوجد عدة طرق في ذكر المصادر والمراجع التي يثبتها الباحث في حواشي بحثه. منها أولا طريقة تسمى بالنظام الفرنسي، وهي طريقة لا يثبت فيها معلومات الخاصة بالمصادر، وإنما تذكر المعلومات في الفهرس الخاص بالمصادر والمراجع في آخر البحث. هذا أحد الطرق. ويوجد طريق آخر أو أسلوب آخر أو طريقة أخرى تسمى بالنظام الأنجلوساكسوني، اسمها هكذا الأنجلوساكسوني، اسم يعني مترجم يعني شلون يعني نقول يعني هذا معرف يعني مو يعني كلمة أصلية، انجلوساكسون هكذا يعني نظام. هسه الحقيقه ترجمته بال يعني اعتقد يعني هسه ما ادري لعله هو سمعت يعني سمعت بانه يوجد نظام امريكي نظام فرنسي، ما ادري هسه هذا نظام جامع بين النظامين ممكن، ويكثر استعماله يعني في بعض لكن ترجمته الدقيقه مو بعد. المهم الاليه مالته كيف تكون اليه هذا النظام، أنه لا يوجد في نهاية البحث فهرس خاص بالمصادر والمراجع، وإنما تذكر المراجع في الهوامش ويذكر معها التفاصيل الخاصة بها مرة واحدة، التفاصيل الخاصة بالمصادر والمراجع تذكر مرة واحدة. ثم لا تكرر، يعني مصدر من المصادر ينذكر 10 مرات، المرة الأولى يذكر به معلومات التامة، بعد المرة الثانية يذكر مرة بس اسمه ومحل الأخذ يعني الصفحة وكذا بس خلاص، بعد ما يحتاج الواحد لما يرجع للمصادر يجرب مثلا هذا المصدر وين انطبع، حسب هذه الطريقة يذكر أول مرة تذكر المعلومات كاملة، بالمرة الثانية يعاد ذكره بعد يذكر بس اسمه ومحل الأخذ بس صفحة الفلانية فقط أو الجزء الفلاني الصفحة الفلانية إذا كان أدار. هذه طريقة أخرى أسلوب آخر. الأسلوب الثالث وهو الذي كما يقال درج عليه الكتاب في العالم العربي، الأسلوب الثالث والطريقة الثالثة وهو الأسلوب الذي مال إليه ودرج عليه واتبعه الكتاب والمؤلفون في العالم العربي،
وهو يجمع بين الأسلوب الفرنسي من جهة يعني بين الأسلوب الأول والثاني من جهة أخرى، بين الأسلوب الأول من جهة والأسلوب الثاني من جهة أخرى. فيوجد فيه فهرس للمصادر والمراجع، كما في الأسلوب الأول، ويوجد فيه ذكر للمعلومات الخاصة بنشر المصدر والمرجع عندما يذكر لأول مرة كما في الأسلوب الثاني. وقد يقال هكذا، إن هذا الأسلوب قد يأخذ حيزا ومكانا في الهامش، لا حاجة إلى شغله، لأن هذه المعلومات المشار إليها فيه سيتكرر ذكرها في فهرس المصادر في آخر الباب، سيتكرر ذكرها في آخر في عفوا في فهرس المصادر في آخر الباب. والجواب عن ذلك إن هذا الأمر وهو شغل هذه المعلومات لمكان في الهامش يبرره أمران: الأول إن القارئ سيكون في غنى عن الرجوع إلى فهرس مصادر البحث عند رغبته في الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمصدر. هذا أولا. وثانيا، سيوفر هذا الأسلوب على القارئ تجشم عناء البحث عن المعلومات الخاصة بالمصدر عندما يختار فصلا بعينه فلن يكون بحاجة إلى الرجوع إلى محل ليس مهتما بالاطلاع عليه ولهذا يغتفر ويقبل شغل الهامش بمثل هذه المعلومات خصوصا وهي لا تتكرر وإنما تذكر مرة واحدة كما تقدم إن شاء الله بقية الحديث يأتي بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.